اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أعضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. قال وفي مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء أيصلح أن ينتفع بها؟ قال نعم، يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها. واستوجه في الكفاية العمل بها، لكن الظاهر من الكفاية كفاية الأحكام إذا رجع أنه لم يستظهر أو يستوجه العمل بهذه الرواية، إنما عنده روايات أخرى، رواية زرارة سعيد الأعرج الحلبي التي دلت على جواز البيع للإلية الميتة. رواية موجود في الحاشية مذكور صحيحة الحلبي وزرارة وسعيد الأعرج، راجعوا كفاية الأحكام وانظروا كلامه أنه ما خصص المسألة بهذه الرواية، لا، إنما عنده روايات أخرى في المسألة تبعا لما حكاه الشهيد عن العلامة في بعض أقواله. والرواية الآن يبدأ يناقش الشيخ هذه الرواية، والرواية شاذة يعني معرض عنها من قبل الأصحاب، فقد ذكر الحلي يعني ابن إدريس نفسه بعد إيرادها أنها من نوادر الأخبار والإجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها على كل حال إلا أكلها للمضطر. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، أقول بعد أضيف معارضة مع أنها معارضة بما دل على المنع من موردها في نفس المورد حيث بيعت الإلية هنا أو انتفع بها هنا للإسراج، ورواية حرمت الانتفاع بها في الإسراج بقوله عليه السلام، رواية الإمام الرضا عن الوشاء أما علمت طبعا، وهذه الرواية لكن نحن لم نرد أن فيها معلى بن محمد، نعم، ومعلى بن محمد وقع في 712 رواية من روايات المعصومين، لكنه وقد روى 490 رواية عن الوشاء، وهذه الرواية من هذه الروايات، فهل هو ثقة أو ليس بثقة؟ 712 رواية مهمة. النجاشي يقول عن مضطرب الحديث والمذهب وكتبه قريبة، ويقول ابن الغضائري يعرف حديثه وينكر ويروي عن الضعفاء ويجوز أن يخرج شاهدا، والسيلقي طبعا وثقه، يعني قريبة من كتب الأصحاب. سيد الخوي طبعا وثق الوشاء، وثق معلى بن محمد، قال مضطرب الحديث لا تدل على التضعيف وكتبه قريبة، بالعكس كأنما هذا يمدحه حينما يقول وكتبه قريبة. وأما كتاب ابن الغضائري فمن الأصل، السيد الخوي لا يعتمد عليه من الأصل، خلافا للسيد السيستاني الذي يعتمد عليه والشيخ الوحيد وإلى آخره من الأعلام. نعم يوثقه معللا بقوله عليه السلام أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام، ومع الإغماض. هذا المناقشة الثانية. الآن المناقشة الثالثة المرجحات، قلنا الترجيح بصالح، لا الترجيح الآن بصالح الوشاء لأنه هو المعمول به لدى الأصحاب خذ ما اشتهر. لكن ومع الإغماض عن المرجحات يرجع إلى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقا، وهي رواية علي بن المغيرة التي تلوناها سابقا. تتساقط هاتان الطائفتان فنرجع للعموم الفوقاني، مع أن أضف لذلك الصحيحات صريحة في المنع عن البيع، قالت ولا يبيعها، فإذا لا تدل على جواز البيع وإن دلت على جواز الانتفاع، إلا أن تحمل كلمة ولا يبيعها على إرادة البيع من دون إعلام النجاسة، يعني لا يبيعها إذا لم يعلم النجاسة، أما لو أعلم فليبيع، لكنه لا شاهد على ذلك. أما علمت أنه يصيب لي الثوب واليد وهو حرام، يعني يقولون هذا من التعليل السريد الطريقية أنه إذا كان يصيب نعم الثوب واليد، أما من كما يقول السيد الرؤي أنه من تحرز عن أن يصيب الثوب واليد هذا الدخان، أو عنده ثوب للطهارة للصلاة به، ثوب طاهر للصلاة به، واليد مثلا يطهرها قبل أن يصلي، فلا مانع. فمن هذا التعليل كما قال، ولذلك السيد الخوئي جمع بين هاتين الطائفتين، يقول أساسا ليس التعارض تعارض مستقر، حتى نرجع للمرجحات أو للعموم فوقان يمكن التوفيق. هذه قالت يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها، تلك تقول إذن دلت بالصراحة على جواز انتفاع، هذه قالت حرام، أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام، فيقول السيد الخوئي ما دل على الحرمة دل يستفاد من أن التحريم لما يشترط فيه الطهارة، وأما ما لم يشترط فيه الانتفاع فيه الطهارة فيمكن الانتفاع فيه. فيقول من هذا التعليل أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام، هذا شاهد على أن التحريم لأجل أنه اشتراط الطهارة في الثياب، أما أنه لو شخص أحرز طهارة ثوب مثلا فلا مانع أن يصلي. فلا نقصر النوبة بالتالي للتعارض المستقر حتى نرجع للمرجحات أو العمومات الفوقانية. على أي الأحوال هنا لا بأس أن نشير إلى أمر يرتبط بكتاب جامع البزنطي الذي نقل عنه ابن إدريس، فهل هذا الكتاب معتبر ونعتمد على نقل ابن إدريس عن هذا الكتاب حيث نقل عنه مرارا وتكرارا؟ يوجد رأيان، الرأي الأول يقول بأنه يمكن الاعتماد على كتاب جامع البزنطي الذي نقل عنه ابن إدريس مكررا، فهذه الرواية بالتالي تكون معتبرة، وقد بنى على ذلك السيد الخوئي قدس سره. والبعض الآخر من الأعلام كالسيد السيستاني دام ظله يقول يشكل الاعتماد على جامع البزنطي الذي نقل عنه ابن إدريس، فهذه الرواية بالتالي ليست معتبرة. لماذا يا سيدنا الخوئي اعتمدت على كتاب جامع البزنطي الذي نقل عنه ابن إدريس مع أننا لا نعرف الطريق لابن إدريس إلى البزنطي، فتكون الروايات هذه مجهولة السند والطريق لا يعتمد عليها؟ يجيبك السيد الخوئي بجوابه،
الجواب الأول يقول إن ابن إدريس له طريق إلى الشيخ الطوسي وهو ابن ربطة عن أبي علي ابن الشيخ الطوسي عن ابن إدريس. هذا طريق ابن إدريس إلى الشيخ الطوسي. ابن ربطة ثقة. إيه؟ عن أبي علي ابن الشيخ الطوسي. فبالتالي الطريق إلى الطوسي موجود من ابن إدريس إلى الطوسي، والطوسي له طريق إلى كتاب البيزنطي. صرح في الفهرست بطريقه إلى كتاب البيزنطي الجامع، وبالتالي وصلنا إلى طريق معتبر من ابن إدريس إلى الجامع، فتكون الرواية معتبرة لوجود سند صحيح. وهذا يلاحظ عليه بأن طريق ابن إدريس هذا المكون من التلفيق إلى أصل كتاب، يعني وصلنا إلى طريق إلى أصل كتاب الجامع. أما هل هذا الطريق إلى ذات النسخة؟ فمن قال لك أن النسخة التي نقل عنها البيزنطي التي نقل عنها ابن إدريس هي عين النسخة التي نقل عنها الطوسي؟ فلعل تلك نسخة وهذه نسخة، فوصلنا إلى طريق لأصل الكتاب لا إلى النسخة، والمهم طريق إلى ذات النسخة التي نقل عنها ابن إدريس. إذن فهذا الطريق الأول مشكل. الطريق الثاني الذي اعتمد عليه السيد الخوئي هو الشهرة، أن كتاب البيزنطي كتاب مشهور تغني شهرته عن البحث في طريقه وسند إليه، ككتاب الكافي الآن. كتاب الكافي مشهور بين أيدينا، فهل إذا وجدت تقول أريد طريق إلى الكليني؟ لا، بعد المسألة صارت مشتهرة. وهكذا هو الأمر بالنسبة لجامع البيزنطي. والجواب كما يستفاد من كلمات بعض الأعيان بأننا سلمنا أن كتاب البيزنطي كان مشهور، لكن حتى تثبت حجية هذا الكتاب الذي وصل لابن إدريس لابد أن تثبت اشتهار هذا الكتاب بنسخه إلى زمان ابن إدريس. يعني لابد أن تثبت بعبارة أخرى اشتهار النسخة، شهرة الكتاب شيء وشهرة النسخة شيء آخر. فهذه النسخة التي وصلت لابن إدريس لا دليل على أنها كانت مشتهرة، إنما تكون مشتهرة إذا قلنا بأن كتاب البيزنطي وهذه النسخة كانت مشتهرة إلى زمان ابن إدريس، وهذا لا دليل عليه. نعم الكتاب زمن الصدوق كان مشهور، لكن هل استمرت شهرته بكل نسخه وبهذه النسخة الواصلة للبيزنطي إلى ابن إدريس وزمانه؟ أن ذلك لا دليل. ومن هنا قد يشكل في الاعتماد على هذين الوجهين للقول باعتماد كتاب الجامع للبيزنطي الذي نقل عنه ابن إدريس، بل يمكن أن يضاف لذلك كما يستفاد من كلمات بعض الأعيان بأن ابن إدريس لا يبعد أنه قد اشتبه في نسبة هذا الكتاب للبيزنطي. لماذا؟ لأن في الكتاب حينما نقل في المستطرفات عن كتاب البيزنطي نقل 15 رواية، أول ما نقل نقل 15 رواية، هذه الروايات منها هذه الرواية محل البحث، وهذه الروايات كلها موجودة في كتاب قرب الإسناد للحميري و مسؤول فيها الإمام الكاظم عليه السلام. ومن المستبعد جدا أن البيزنطي قد سأل علي بن جعفر أو ينقل عن علي بن جعفر، لأنها من المستبعد أن البزنطي ينقل عن علي بن جعفر، لأن كل ما نقل عن البزنطي ما في رواية ينقل البزنطي عن علي بن جعفر. فمن المحتمل أنه النسخة اللي عند البزنطي اللي عند ابن إدريس فيها نوع من الاشتباه، حيث نقل في 15 مورد البزنطي عن علي بن جعفر أو لمو عن علي بن جعفر. هذه الروايات الموجودة في كتاب قرب الإسناد بتمامها بتمامها وكمالها، ومن المستبعد أن البزنطي ينقل عن علي بن جعفر، حيث في الأسانيد الموجودة لدينا ما يوجد علي بن جعفر. فمن المحتمل أن هذه الروايات أساسا مأخوذة من كتاب علي بن جعفر أو حصل مسجون، وظن ابن إدريس أن هذه النسخة اللي عنده كلها جامع البزنطي، مع أنه لعل فيها خلط فيها مزج فيها إلى آخره، وبالتالي هذا يورث لنا نوعا من الاضطراب في والتشكيك في النسخة لجامع البزنطي الواصلة لكتاب لابن إدريس. واضح المقصد؟ لأنه نقل 15 موردا كلها بعينها وجدناها في قرب الإسناد. زين، هل هذه التي نقلها في قرب الأسنان هل ينقلها عن علي بن جعفر؟ ما وجدنا ولا رواية البزنطي ينقل عن علي بن جعفر. إذن هذه بعينها وتمامها في قرب الأسنان، ما الذي أوجدها في جمع البزنطي؟ ما الذي أوجدها؟ هل البزنطي سأل الإمام الرضا وعلي بن جعفر سأل الإمام الكاظم؟ نفس المثال مستبعد. إذن احتمال آخر أن البزنطي ينقلها عن علي بن جعفر، بملاحظة الأسانيد لم نجد البزنطي ينقل عن علي بن جعفر. يعني البزنطي سأل الإمام الرضا كل هالمسائل 15 مسألة، وعلي بن جعفر سأل أخاه الإمام الكاظم 15 مسألة، نفس السؤال نفس الجواب، مستبعد. علي بن جعفر أسبق. إذا سأل، هذا احتمال أنهما سألا أحدهما سأل الإمام الكاظم والآخر سأل الإمام الرضا، نفس المسائل، وهذا بعيد. الاحتمال الثاني أن البزنطي سمع من علي بن جعفر فنقل الأخبار، وهذا قلنا بعيد. لماذا بعيد؟ لأن بملاحظتنا للأسانيد نحن لم يصلنا كتاب البزنطي، جامع البزنطي لم تصل إلينا هذه النسخة. بملاحظة الكافي التهذيب الاستغفار الفقيد ما نجد رواية روى فيها البزنطي عن علي بن جعفر. إذن فهذا يجب التشكيك أن البزنطي ينقل عن علي بن جعفر عن الإمام الكاظم، واضح؟ فهذا معناه أن لعل هذه النسخة فيها شيء، فيها خلل. المهم نحن نريد أن نشكك. نعم، هذا مبنى السيد السيستاني طبعا، كلام السيد السيستاني، كل كلام السيد السيستاني. اي نعم، هذا كلام السيد السيستاني. نصل الآن إلى الجهة الثالثة. الجهة الثالثة في هذه المسألة فيها نقطة واحدة، وهي الأدلة على جواز المعاوضة على ميتة ما لا نفس سائل له. الجهة الأولى كانت مالا، المعاوضة على ميتة ما له نفس سائلة، الآن ما لا نفس له سائلة كالسمك. السمك الميتة هل يجوز بيعه أم لا؟ وكذلك مثلا بعض الحشرات الثعبان وغيرها مما لا نفس له سائلة، إذا كانت ميتة هل يمكن المعاوضة عليها بيعها شراؤها أم لا؟ الأعلام ذهبوا إلى الجواب، هناك دليل. الأول الإجماع، حيث يقول الشيخ الأعظم الظاهر أنه مما لا خلاف فيه، بحسب تتبعي لكلمات الأعلام لم أجد من خالف في المسألة. هذا يسمى إجماع محصل أو منقول؟ محصل بالنسبة للشيخ الأعظم محصل بالنسبة لنا
منقول
لأن الشيخ حصله بتتبعه أما نحن لم نحصل إنما الشيخ نقله لنا واضح لا نعلم هو ما قال عن مفتاح الكرامة الله العالم لعل عنده كتب لعله إلى آخره ما نقل عن أحد حتى نقول إجماع منقول يكفينا الظاهر من كلام أنه حصله وفيها أنه محتمل المدركية الدليل الثاني هو وجود المقتضي وفقدان المانع حيث إن الميت مما له نفس مما لا نفس له سائلة قد تكون لها منفعة محللة كالاستفادة من ميتة السمك في دهنها أو في زيتها للإسراج والتدهين وهذه منفعة محللة ومقصودة إذن فالمنفعة موجودة وهذا مقتضي والمانع وهو الدليل على التحريم مفقود لا يوجد دليل يدل على حرمة الانتفاع بالميتة إذا لم تكن لها نفس أو لم يكن لها نفس سائلة فإذا المقتضي موجود وهو المنفعة المحللة والمانع مفقود النتيجة جواز المحاوضة وأن العمومات تشمل هذا البيع مثلا أو تشمل هذه المعاملة أحل الله البيع أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراب هذه العمومات تشمل هذه المعاملة إن قلت المانع موجود وهو ما دل على حرمة الانتفاع بالميتة حيث إنه دليل مطلق ابن المغيرة سأل الإمام هي أينتفع بالميتة الرواية التي سبقت الإشارة إليها فقال عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا ينتفع بالميتة أو لا ينتفع بالميتة لا ينتفع بالميتة مطلقا يعني ميتة ما لا نفس ما له نفس سائلة وهو الذي بحثنا أو ما له أو ما لا نفس له سائلة وهو الذي نبحثه الآن إذن فالمانع موجود أو رواية السكوني ثمن الميتة سحت وهي مطلقة ثمن الميتة الميتة تشمل الذي له نفس والذي لا نفس له سائلة إذن فإذا المقتضي موجود فالمانع موجود فالنتيجة بطلان البيع والمانع يقيد أوفوا بالعقود أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراب فيجيب الشيخ بأن هذه الأدلة الدالة على حرمة الانتفاع بالميتة ابن المغيرة أو حرمة ثمن الميتة السكوني منصرفة إلى ما له نفس سائلة وهذا ما صرح به الأعلام كصاحب الحدائق في الجزء 18 في الصفحة 77 أو 77 قال ما اشتملت عليه الأخبار المتقدمة من تحريم الميتة وأن ثمنها سحت المراد به مما ينجس بالموت مما له نفس سائلة قال صاحب الحدائق وكذلك صاحب الجواهر في الجزء 22 الصفحة 17 يقول الميتة التي لا يجوز الانتفاع بشيء منها مما تحله الحياة فضلا عن التكسب ذي النفس سائلة إذن فالأعلام متفقون على أن ما له نفس سائلة هو الذي يحرم الانتفاع والتكسب بثمنه أما ما لا نفس له سائلة فلا مانع من الانتفاع والتكسب بثمنه فبالتالي هذا موجب لماذا؟ لانصراف الروايات لأن الأعلام أبا عن جد من قديم الزمن وهذه الأخبار بين ظهرانيهم ومطلعون عليها ولم يفتوا على طبقها وضوئها. إذن معناه أنه هناك كان انصراف عند المرتكز المتشرعي عن شمول هذه الأخبار للميتة مما لا نسله سائلة، وأنها منصرفة للميتة النجسة. وإن أبيت وقلت إطلاق ولا يوجد انصراف، قلنا الارتكاز المتشرعي بحد ذاته صالح للتقييد. إذن إما نقول بالانصراف، أو أن نقول أن المرتكز المتشرعي هو بذاته مقيد لهذه الإطلاقات أو مخصص لهذه العمومات. والنتيجة من كل ما طرحناه أن التكسب بالميتة التي لا نفس لها سائلة محل وفاق بين الأعلام. تم الكلام في هذه المسألة بكل جهاتها الثلاث وبجميع نقاطها الخمسة أربعة واحد عشرة، ثلاث جهات عشر نقاط. قال أن الميت من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها إذا كانت انتقل للدليل الثاني قبل الأول، مما ينتفع بها أو ببعض أجزائها كدهن السمك الميتة للإسراج والتدهين لوجود المقتضي وعدم المانع، لأن أدلة عدم مقتضي موجود المانع مفقود تشملها العمومات. إن قلت بأن المانع موجود ثمن الميتة من السح رواية من أو لا ينتفع بالميتة علي بن المغيرة، قال لأن أدلة عدم الانتفاع بالميتة مختصة بالنجسة. ما معنى مختصة؟ إما أن يكون نظر للانصراف أو أنها مخصصة بالمرتكز المتشرعي. إن قلت ما دليلك على ذلك الانصراف أو التخصيص، وصرح بما ذكرنا جماعة ليس واحد ولا اثنان جماعة، واقتصرنا لك على كلام العلمين الحدائق وصاحب وهذان علمان بألف، كل واحد منهما بألف أو ألفين أو يزيد. والدليل الثاني، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه. الآن جاء الدليل الثاني، كان بعد ما لا خلاف فيه. المسألة السادسة وفيها نقاط، النقطة الأولى تحرير محل البحث، فيقول محل البحث في هذه الجهة المسألة هو التكسب بالكلب والخنزير البريين لا البحريين. أما البحريان فهما ليسا من الأعيان النجسة الذي نبحث عنه، حيث بحثنا التكسب بالأعيان النجسة، والكلب والخنزير البحريان طاهران. وعلى ذلك رأي الأعلام لدلالة الروايات، واستدل طبعا الأعلام بطهارة الكلب البحري والخنزير البحري بدليلين. دليل أول، قالوا الروايات التي تنهى أو الروايات التي تقول بأن الكلب نجس أو الخنزير نجس منصرفة إلى الكلب والخنزير البريين الانصراف. ودليل ثاني استدلوا به صحيحة ابن الحجاج، بعض الروايات والمهم منها صحيحة ابن الحجاج التي يقول فيها، سأل أبا عبد الله، ابن الحجاج سأل أبا عبد الله أو لا ابن الحجاج يقول سأل أبا عبد الله رجل وأنا عنده، لا تقول مرسلة أو مجهول أنا حاضر، عن جلود الخلف، فقال ليس بها بأس، فقال الرجل جعلت فداك إنها علاجي في بلادي، وإنما هي كلاب تخرج من الماء. إذن قاعد يسأل عن الكلب البحري
فقال أبو عبد الله عليه السلام إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء، هذا الكلب البحري يعيش خارج الماء؟ قال الرجل لا، ما يعيش إلا في الماء. قال ليس به بأس. الأعلام قالوا من التعليل يعيش في الماء، قال لا، قال لا بس نعمم الحكم حتى للخنزير البحري. على كل حال فكلامنا في الكلب والخنزير البريين، أما البحريان فهما طاهران إما لانصراف الأدلة عنهما أو لبعض الروايات كصحيحة ابن الحجاج. هذه النقطة الأولى فلتفت إليها. لا، غلبة الاستعمال، حيث إن كلمة الكلب أو الخنزير تستعمل، كثر استعمالها في البحر في البريين، أما في البحري لا تستعمل إلا على سبيل المجاز كما قيل. على أي الأحوال، النقطة الثانية، الأدلة على حرمة التكسب بالكلب البري يمكن أن نذكر أدلة ثلاثة. الأول الإجماع، ممن صرح بالإجماع الشيخ الطوسي في المبسوط الجزء الثاني الصفحة 165 قال وإن كان نجس العين مثل الكلب والخنزير إلى أن يقول فلا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ولا اقتناؤه بحال إجماع. إذا نقص ادعى الإجماع على عدم جواز التكسب بالكلب. كذلك العلامة الحلي في التذكرة الجزء العاشر الصفحة 26 يقول الكلب إن كان عقورا حرم بيعه عند علمائنا. عند علمائنا يعني إجماع. لماذا قال عقور؟ لأنه سيأتي كلب الحائط، كلب الماشية مستثنى سيأتي. المهم الآن أصل المسألة. إذن الدليل الأول الإجماع، وفيه الدليل الثاني العمومات التي ذكرناها في المقدمة لا تغيب عنك، من قبيل النبوي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، يعني حرم إما بسائر الانتفاعات أو بالمنافع البارزة والظاهرة. والانتفاع بالكلب وبالخنزير في سائر الانتفاعات أو لا أقل في المنفعة الظاهرة وهي الأكل حرام، فبما أن الانتفاعات بها أو المنفعة البارزة وهي الأكل حرام فالثمن حرام. إذن هذا النبوي. وهكذا بالنسبة لبقية العمومات التي ذكرت في المقدمة، لذلك لم يصرح بها هنا تعويلا على ما ذكر وتقدم، فلا يغيب عنه. الدليل الثالث وإن لم يشر له الشيخ ها هنا إلا أنه من المناسب أن يشير إليه، الروايات الخاصة التي وردت في الكلب الجزء 17 من الوسائل الباب الخامس الصفحة 92 أذكر لك بعض الأخبار، منها ما نقله الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخنزير إلى آخره. فهذه الرواية واضحة الدلالة بأن ثمن الكلب سحت يعني حرام فتكسب به حرام. هذه الرواية ولكن فيها النوفلي على المباني معتبرة جزاكم الله خيرا ريحتمونا ريحكم الله. من الروايات أيضا ما رواه الصدوق قاطعا
قال قال عليه السلام أجر الزانية سحت وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت.
إذن فالرواية واضحت الدلالة في أن ثمن الكلب حرام وسحت. وروايات عديدة، فحتى لو كانت جميع الروايات ضعيفة إلا أنها مستفيضة، لأن بعض الأعلام قال الروايات كلها لو وضعناها لو وضعنا اليد على واحدة واحدة كلها ضعيفة، لكن نقول في الجواب أنها من ناحية مستفيضة فلا حاجة للبحث في سندها، من ناحية مجبورة بعمل الأصحاب أيضا، لكن نقلناها تبركا، فكان من المناسب والأولى أن الشيخ قدس سره يشير إلى هذه النصوص الخاصة ولم يشير. إذن إجماع، إذن عمومات، إذن روايات خاصة دلت كلها على حرمة التكسب. النقطة الثالثة، الأدلة على حرمة المعاوضة بالخنزير والتكسب بالخنزير. أيضا الدليل الأول الإجماع كما أشار الطوسي، قال وإن كان نجس العين مثل الكلب والخنزير، إلى أن يقول فلا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ولا اقتناء بحال الإجماع. إذا نطوف على الإجماع، أيضا العلامة في التذكرة الجزء العاشر صفحة 25 يقول ولو باع نجس العين كالخنزير لم يصح إجماعا. إذا الدليل الأول الإجماع. الدليل الثاني العمومات التي ذكرت في المقدمة من قبيل النبوي، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والخنزير محرم إما بسعر الانتفاعات أو بالمنفعة المعروفة وهي الأكل مثلا، فالثمن حرام. الدليل الثالث هذا المهم والذي لم يشر إليه الشيخ الأعظم، الروايات الخاصة. نعم، الروايات في ثمن الخنزير على طوائف أو على طائفتين. الطائفة الأولى ما دلت على حرمة التكسب بالخنزير من قبيل ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران. من هو ابن أبي نجران؟ عبد الرحمن بن أبي نجران، عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السلام قال سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين، هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه؟ قال لا. فتدل الرواية على حرمة التكسب بالخنزير، حيث هذا النصراني لما أسلم أراد أن يبيع الخنازير التي عنده ليقضي ديونه، والإمام قال له لا، والنهي ظاهر بالحرمة. إذن الرواية هذه دالة على حرمة التكسب بالخنزير. الطائفة الثانية ما دل على جواز التكسب بالخنزير من قبيل هذه الرواية، الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أدين عن زرارة. بعد هذه سندا سليما مستقيما، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها، قال لا بأس. فدلت الرواية على أن المال المأخوذ بإزاء بيع الخنزير حلال، لأن هذا باع خنزير ثم جاء ليسدد الدين بهذا الثمن، والإمام قال لا بأس، إذن يجوز بيع الخنزير. مولاي سيدي هناك قلت لا،
هنا قلت لا بأس. ما العمل؟ هل يجوز أن أتكسب بالخنزير؟ ما العمل؟ ما الحيلة؟ ما الوسيلة؟ قال بعض الأعلام بأنه يمكن الجمع بين الطائفتين المانعة والمجوزة، وعندنا شاهد جمع وهو رواية منصور بن حازم، وهذا جمع صاحب الوسائل التي رواها الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم، ما في سند وما في إشكال بالسند. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر فيحل لي أخذها، فقال إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك. فدلت إذن بالتالي على صحة البيع وأن هذه الدراهم انتقلت لملكية البائع، ثم لما سدد بها ملكها هذا المسلم. لكن الرواية واردة في خصوص الذمي، فبهذه الرواية نجمع بين الروايتين التي قالت لا، يعني إذا كان البائع مسلم سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين، قال لا لأنه سيبيع فترة إسلام. وأما الرواية التي قالت لا بأس، يعني لما كان ذميا باع، لما كان نصرانيا باع، فالإمام قال خذها فباعها وهو ذمي فلا مانع، الإسلام يجب ما قبله. إذن فالنتيجة ما هي التي نريد قولها من كل هذا الكلام؟ أن بيع الخنزير صحيح لا يجوز ويحرم التكسب، لكن إذا باعه المسلم، أما لو باعه الذمي فالبيع صحيح. فيا شيخنا الأعظم، كان من المناسب أن تتعرض للأخبار الواردة في المسألة حيث إن الروايات متعارضة، إلا أنه لم يتعرض لها. فتنبأ الكلام في النقطة الرابعة والأخيرة في المسألة، هل يمكن المعاوضة على أجزاء الكلب والخنزير؟ يعني ذات الخنزير قلنا لا يجوز، ذات الكلب لا يجوز، هل يجوز بيع شعر الكلب مثلا أو شعر الخنزير أو شيء من بدنه أم لا؟ يقول الشيخ الأعظم لا فرق بين الكلب والخنزير، فكما أن البيع لا يجوز في ذاتهما لا يجوز حتى في أجزائهما، لا فرق. فالأدلة الدالة على حرمة بيع الأصل دالة على حرمة بيع الفارق، والعرف لا يفرق بين الأصل والفرع. اللهم استثناء إلا إذا قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير، إذا قلنا يجوز استعمال شعر الخنزير وينتفع به فلا مانع بالتالي من بيعه. ولماذا قال شعر الخنزير استثناء؟ لوجود روايات، لوجود روايات دلت على جواز بيع شعر الخنزير، وهي من قبيل معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قلت له إن رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير، قال إذا فرغ فليغسل يده، معنى أنه يجوز الانتفاع بشعر الخنزير حيث يصنع منها حمائل. فإذا جاز الانتفاع بشعر الخنزير ما جاز الانتفاع بمنفعة محللة مقصودة جاز بيعه. فبناء على ذلك الذي ذكرناه في جلد الميتة إذا ينتفع بها منفعة محللة مقصودة يجوز التكسب به يأتي حتى في شعر الخنزير، وكذلك حتى في شعر الكلب مثلا إذا كانت له منفعة هكذا يمكن أن يقال. هذا تمام الكلام في هذه المسألة السادسة. قال المسألة السادسة: يحرم التكسب بالكلب الهراش والخنزير البريين إجماعا على الظاهر. دليل أول إجماع المصرح به في المحكي عن جماعة، المصرح به قلنا الطوسي والعلامة، وكذلك أجزاؤهما. هذا انتقل النقطة الرابعة الآن. نعم حتى ما لا تحله الحياة، مع أنه نجس، هذه أحيان نجسة ما تحله الحياة ولا ما لا تحله، كله نجس على كل حال. مع ذلك الشارع جوز الانتفاع بها منفعة محللة في فرد فيجوز تكسب. نعم لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير وجلده كما دلت بعض الروايات جاء فيه ما تقدم في جلد الميتة. المسألة السابعة. المسألة السابعة وفيها النقاط التالية، سهل بسيط ما إن شاء الله دقيقة وأسألك الدعاء. النقطة الأولى تحرير محل البحث. ما هو محل البحث؟ الجواب: محل البحث التكسب بالمائع النجس لا الجامد، فالمائع المسكر لا الجامد المسكر، فالمسكر قد يكون مائعا وقد يكون جامدا، الجامد كالحشيش مثلا. فهل محل بحثنا الآن في حرمة التكسب بالمسكر خاص بالمائع أو يعم المائع والجامد؟ الشيخ الأعظم يقول خاص بالمائع، أما الجامد فلا يدخل في محل البحث، وإن كان بعض الأعلام قال يدخل في محل البحث. لماذا نحصر محل البحث بالمائع؟ يقول لأن ما دل على أن كل مسكر خمر أو أن كل مسكر حكمه حكم الخمر منصرف إلى المائع لا إلى الجامد، فالروايات الدالة على حرمة التكسب بالمسكر منصرفة إلى المائع لا الجامد. إذن فلتفت. النقطة الثانية: الأدلة على حرمة التكسب بالخمر. الدليل الأول: الإجماع. ادعى غير واحد من الأعلام الإجماع على حرمة التكسب بالخمر. قال الطوسي مثلا: لا يجوز بيع الخمر، إلى أن يقول دليلنا إجماع الفرقة. هذا في الخلاف. العلامة الحلي في التذكرة يقول: ولو باع نجس العين كالخمر والميتة، كالخمر محل الشاهد، والميتة والخنزير لم يصح إجماعا. إذن الإجماع قائم، بل حتى من قبل العامة كما نقل ابن قدامة في المغني قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز. إذن الإجماع من العامة والخاصة على حرمة التكسب ضرورة، وهذا ما صرح به السيد الفوضي من ضروريات الإسلام. الدليل الثاني: العمومات. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والمنفعة المقصودة من الخمر الشرب، والشرب حرام. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوا إذن شربه حرام فالتكسب به حرام. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. الدليل الثالث هو الروايات الخاصة.
وتأتي غدا والحمد لله رب العالمين. كيف؟ يعني توفيق لكم. أين؟ لكن الرواية التي جوزت بيع الميتة هذه الإلياس ما لا علاقة بالدب. هنا ما يمكن أن يذبح هذا الإلية، الإلية تذبح، إنما يذبح الجلد. والروايات جوزت بيع الإلية، هذا الشحم، هذا لا يذبح، الجلد يذبح. زين بعد لا هذا خلاص.
كان عندي سؤال عن العبارة اللي يفهمها أولياء عم تكتب وشفتها كأنها يعني
زين. أما الذي عبارة وين كانت؟ صفحة 9. وكل أمر منهي عنه من جهة من الجهات ومحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له، هذه هذه شارحها اليزدي في الحاشية، اليزدي في حاشية المكاتب الجزء الأول صفحة 42 شرح المقصود من فيه أو له ومنه أو له، ذكر عدة احتمالات. الاحتمال الأول لكلمة فيه يقول على وجه المباشرة، أجر على وجه المباشرة، فيه إجارة نفسه فيه يعني أجر نفسه بصورة مباشرة، أجر نفسه على الحرام مباشرة على أن مثلا يصنع الخمر، أو لا يعني ما أجر نفسه هو مباشرة، لا أجر ابنه لصناعة الخمر يعني تسبب بالتسليم، فهذا فيه يعني نفسه بالمباشرة، لا يعني أجر ابنه أو عبده مثلا، هذا ذكرناه. لا على كل حال هذا وجه من الوجوه التي ذكرت. أيضا ذكر وجه آخر وثالث، فلاحظوا كلامه في الحاشية في الجزء الأول صفحة 42 موجود حاشية المكاسب حتى في نور وغيره. نعم.
مثل
الخنزير والكلب. رفع اليد يعني مقابل في رفع اليد. نعم نعم.
هو يعني مع وجود الروايات النصوص معقول أن هذا طريقة حل المشكلة؟ هذا يقتضي يعني بنفسه. ليش تجي عند الروايات مثلا تغيير سيئة لأن بحرب من الله ورسوله.